بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال قال الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عادة البخاري رحمه الله في قوله باب أنه يجعله كالفصل من الذي قبله. هذا والباب الذي قبله ما له تعلق بهذا الرشف بالماء، وأن ذلك مما ينشط به المريض، ولا سيما إن كان الماء معتدلا غير بارد ولا حار، أو كان باردا فيما يسعه ويشط به شيء من البرودة فيما يلائمه. وهذا مجرب أنه يقوم الإنسان غير نشيط، فإذا اغتسل تحركت الدورة الدموية في جسمه فيحصل له شيء من النشاط، سواء كان الغسل لبدنه كله أو لبعض أجزائه كما هو شأن الوضوء. وليس هذا في كل مريض، وبعض المرضى لا يحب أن يقرب منه الماء البارد أو شيء من ذلك يتضرر. قال الحافظ رحمه الله: قوله من سبع قرب، قيل الحكمة في هذا، هذا في باب تحت رقم 4442 كتاب المغازي، قيل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم والسحر، يعني السبع قد وردت في عدة أحاديث، وقد ذكر في أوائل الباب هذا أوان انقطاع أبهاري من ذلك السم. وتمسك به بعض من أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعا إنما هو لدفع السمية التي في ريقه، وقد ثبت حديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وللنساء في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات، وسنده صحيح وفي صحيح مسلم. القول لمن به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات بعد التسمية ثلاثا. وفي النساء من قال عند مريض لم يحضر أجله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، إلا عافاه الله ما لم يحضر أجله، إلا شفاه ما لم يحضر أجله. وفي مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أين أكون غدا؟ كررها، فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة، فقلنا: يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة. وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند إسماعيل كان يقول: أين أنا حرصا على بيت عائشة؟ ألما كان يومي سكن وأذن له نساؤه أن يمرض في بيتي. لأنه ما حال المريض لا يتحمل النقلة من بيت إلى بيت، من مكان إلى مكان، فكان لزاما أن يكون عند واحدة تعتني به، حتى وإن حضر الأخريات معها للتعاون معها في بعض الحالات في تمريضه فتسقط القسمة في حالة المرض. لا مبيت ولا عشرة، اتقوا الله ما استطعتم. فإن شفاه الله لا يحسب للتي مرض عندها أياما الأيام التي بقي عندها، بل يعدل من جديد، هي كغيرها، يقسم من جديد هي كغيرها، لأن حالة المرض حالة ليس حالة يعني ماذا استراحتها معه، بل ربما تكون هي أتعب من غيرها معه، سواء بالعناية به، الصبر عليه وتغسيله والسهر معه وغير ذلك. وله أن يختار، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لهن، اختار الله له ما أراده وما أحبه، فله أن يختار، ولو اختار هو من نفسه ما يصلح له له ذلك، وإلا فالقرعة إن اجتمع الحال أنه ممكن العناية منهن سواء. أما إذا كان هذه صغيرة ما تدرك الأمور مثلا، وهذه كبيرة في السن قد صارت عجوز ما تستطيع تقوم بشأنه، وهذه عندها غفلة، وهذه فيريد أن يكون عند واحد يكان. فإن الناس يتفاوتون رجالا ونساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقد استطرد الحافظ رحمه الله في جملة من أحاديث التسبيع سبع أن هذا له خصائص، وكذا الثلاث صنف فيها وذكرها البناء في ترتيب مسند أحمد وغيره. الحاصل أن مناسبته اتضحت، مناسبة الرش على النبي صلى الله عليه وسلم، الصب عليه من سبع قرب. أما التسبيع فقد ذكره الحافظ وذكر فضله، وأما يعني من سبع قرب لماذا ما سبعوا الماء سبع رشات من قربة واحدة، أيضا كان هذا لحكمة خاصية ذكره كالسبع التمرات مثلا. وقال في هذا الموضع: وقد تقدم بيان الحكمة في الطهارة، وقد استشكل أو استشكل ابن بطال مناسبة حديث هذا الباب لترجمة الذي قبله إلحاقا بترجمة قبله، بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل من الذي قبله، وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض بأمره لا يلزم منه فاعل ذلك لوم ولا قصاص، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على كل من حضره بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به، لأن فعله جناية عليه فيكون فيه القصاص. قال الحافظ: قلت: ولا يخفى بعده، ويمكن أن يقرب بأن يقال أولا إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق له فيه واحد، ذكره بعض الرواة تاما واقتصر بعضهم على بعضه، وقصة اللدود كانت عندما اللدود كانت عندما أغمي عليه، وكذلك قصة السبع قرب، ولكن اللدود كان نهى عنه ولذلك عاتب عليه بخلاف الصب، فإنه كان أمر به فلم ينكره عليهم، فيؤخذ منه أن المريض إذا كان عارفا لا يكره على تناول شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء يأمر به. وهذا أيضا الذي قاله ابن بطال جيد وما فيه أي بعد، لأن إدخاله تحت الباب الذي قبله مقتضى هذا. أولئك لدوه ماذا وجرعوه الدواء بغير إذنه، فأمر أن يجرعوا. قصاصا. وهؤلاء صبوا عليه الماء، ومن الناس من لا يحب صب الماء وهو مريض بإذنه، فما أمر بأن يصب عليهم الماء لأنه أذن لهم أمرهم. ويضاف ما قاله الحافظ أيضا أن المريض إذا طلب شيئا لبي مثلا بقدر المستطاع، وهذا من أسباب عافيته والتطاوع معه والرفق به. وإذا نهى عن شيء منع عن ذلك، إذا كره شيئا ونهى عنه كذلك أيضا. وهذا من هذا، وإن لم يكن له تعلق بالطب، هذا المقصود وهذا المعنى ما له تعلق بالطب، لكن فقه الحديث. أما الذي له تعلق بالطب ما هو ذكره ابن بطال، هذا قد يكون له تعلق بالصلة بالبر بالأحكام، يعني المريض يأمر وينهى. ويستفاد من ذلك غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتد به الوجع حتى ثقل، وحتى كان يغمى عليه. وإلى هذا التاريخ ترى أنه إذا أغمي على إنسان بسبب ضربة أو شيء من رجله مثلا أو سقط أو ربما رش عليه شيء من الماء فيفيق. وكان هذا طبا معروفا عند الناس، بل ذكروا أن من يصاب بالبرق يصيب به من يشاء كما قال الله سبحانه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وبجانبه كرع ماء السماء بجانبه فوضعوه فيها أن ذلك مما يريحه إن بقي له عافية لبرودته، وأيضا لكونه يعني ماذا من جنس من ذلك الماء الذي متواجد. وكان من التدبير أنه إذا ضرب بالصاعقة أن يؤخذ ويرجم في الماء الموجود الماء المتحقل الذي نزل من السماء فيبرد به ربما يعافيه الله. وقول لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، هذا يدل أن البلاء يضعف عليه ويشتد عليه أكثر من غيره، وأنه مع شدة البلاء يفقد الشعور، وهذا يبقى الإنسان ما يدري من حوله. وأمر أيضا أن يخرج يصلي مع الناس ويريد أن يرى الناس، وكان هذا من أسباب سروره أن رأى الناس وهم يصلون. فخرج يهادى بين رجلين، خرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، بين العباس وعلي بن أبي طالب عمه وابن عمه، ولم تسمه بينها وبينه شيء من حصل بينهما نفرة، ومع ذلك أيضا كانت تحيل إلى علمه إذا كان عنده علم يقول سألوا عليا فإنه عنده علم كذا بهذا كما مر بنا في الدرس. وسبب في ذلك أنه حين خاض الناس في الإفك استشار النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، قالت ما أعلم عنها إلا خيرا، إنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتأتي الداجن فتأكله. واستشار علي قال لن يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، يعني يبقيها أو يفارقها، قال يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. فغضبت عائشة من هذا من هذه المشورة وبقيت في نفسها، حتى في مثل هذا ما ذكرت ما سمته، سمت العباس ولم تسمه. وقوله في هذا قول عائشة بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه، قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن، يعني مليئة، من سبع قرب مليئة. وكل هذه فيها حكمة الله أعلم بها. أنزل الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث وما كان من باب منزلة أن هذا من الاستشفاء. وفي الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذا من هذا الباب. فلو قيل إنه سبع ورق من سبع سدرات أو من سدرة تسحق فيقال هكذا ويشرب منها المسحور ما ينكر هذا لهذه الأصول، فإذا جرب ذلك أنه نافع للمسحور لا بأس. إلى هنا بارك الله فيكم.